والآلي وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري في الكتاب 46، وهو كتاب المظالم والغصب. وصلنا إلى الباب 6، وهو الانتصار من الظالم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا.
نعم. الانتصار من الظالم، هذا يحب الله عز وجل، وخاصة إذا كان الظلم في الدين، مثل المبتدع ظالم، المبتدع ظلم المسلمين في دينهم، فالانتصار منه وجهاده هو يحبه الله. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله من العبد أن يجهر بالسوء، إلا بالسوء من القول إلا من ظلم. الاستثناء هذا إما أن يكون إلا من ظلم فقد رخص له، وإما أن يكون إلا من ظلم فإن الله يحب أن يجهر بالسوء ويأخذ حقه، وكان الله سميعا عليما. والآية الثانية وهي في سورة أخرى، لكن طريقة البخاري هكذا، إن ما يفصل بين السور: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ذكرها الله في سياق الممدوحين، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالانتصار من الظالم وأخذ الحق هذا لا بأس به، بل أحيانا يتوجب، خاصة إذا كان الظالم مشهور بالبغي والفسق والظلم، يتوجب أنه ينتصر ويأخذ حقه ولا يترك له. وقال إبراهيم، يعني النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلوا، المؤمن يكره أن يستذل، فإذا قدروا عفوا، إذا ملك عفا، ملكت فأسجح. نعم. الباب اللي بعده. نعم.
باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
هذا في الإنعام: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فاهم البخاري أن السوء منه الظلم، تعفو عن ظلم يعني، فإن الله كان عفوا قديرا. وهنا جمع الله بين اسمين من أسماء الحسنى، وهو العفو والقدرة، فاجتماعهما يفيد معنى آخر، اجتماع العفو مع القدرة، وخير العفو ما كان عن قدرة. نعم.
وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
هذه في الشورى، هذه في الشورى: جزاء سيئة سيئة مثلها. والسيئة الثانية ليست سيئة، لكن هذا طريقة العرب الإرداف هكذا، يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثانية اللي هي الانتصار وأخذ الحق ليست سيئة، لكن من باب ترادف الألفاظ، مثل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولها نظائر كثيرة في القرآن: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأيضا من معانيها: وجزاء الكلمة السيئة سيئة مثلها، وجزاء الفعل السيئة سيئة في الظاهر لكنها في الباطن حق مثلها، ونحو ذلك. ولذلك لما قال بعض الثقفيين، قال: يا رسول الله، إنما معك أوباش الناس، يوشك إذا عضتهم الحرب أن يفروا، هذه كلمة سيئة ما لها إلا مثلها. فقال أبو بكر وهو أحلم الناس: أمصص بضر اللات، هذه ما لها إلا هي، بعض الكلام ما له إلا كذا. وقول عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية، هذه كلمة سيئة فاحشة، فأعظه بهني أبيه ولا تكنوا، أعظه بذكر أبيه ولا تكنوا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا كان عفا وأصلح ثنتين، أما إذا كان العفو يؤدي إلى فساد، يعني بعض العفو يؤدي إلى فساد، هنا شرط الله مع العفو أن يكون يؤدي إلى صلاح، كأن يكون الشخص يعني إنما هي زلة أو استيلاء شيطان عليها ونحو ذلك، والعفو سيؤدي إلى صلاح، لأن بعض العفو يؤدي إلى فساد، مثل المشهور بالفساد والمشهور بالتسلط على الناس، العفو عنه يزيد الشر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، اللي ينتصر ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أرسلنا فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمنا من محبته لها، والحديث في الصحيحين، فقلنا له لها اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينصفنا من بنت ابن أبي قحافة، يعني عائشة، مع أن عليه الصلاة والسلام ما يميل، لكن عاد الشيء اللي ما يملكه. فلما جاءت فاطمة تريد الشفاعة أوقف عليه الصلاة والسلام، قال يا بني ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى والله. قال فإني أحب هذه فأحبها. فرجعت وقالت لا أكلم أبدا، خلاص فاطمة انتهت. فجاءت زينب رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة وتقية، وهي أطولهن يدا وأسرعهن لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماتت بعد بيسير، امرأة فيها الخير كله، وكانت أيضا من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كانت تسامي عائشة في المنزل، ولكن لما جاء الإفك عصمها إيمانها ما تكلمت. فجاءت زينب وتكلمت على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، تكلمت يعني من كلام النساء، وعائشة ساكتة يعني تنظر هل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لها أن تنتصر أو لا. فلما نظرت في عينيه فإذا هو يريد أن تنتصر، فانتصرت عائشة منها حتى يبس ريق زينب، فقال عليه الصلاة والسلام إنها بنت أبي بكر، يعني إذا جاء الحق تأخذ حقها كامل، قال إنها بنت أبي بكر. فهذا مثل قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. الإنسان اللي يعتدى عليه أو يبغى عليه فينتصر ما عليه من سبيل، ولا ينبغي أن يكون عليه سبيل، لأن الله ما يقول ما عليه سبيل. بعض الناس الآن يأتون في مسائل صلح فيحيفون على المظلوم أو يحيفون على المبغي عليه، فيكون هذا الصلح صلح فاسد. الواجب أن الصلح ما يكون هكذا، الصلح رد الأمور إلى الصلاح، إلى الوسط. نعم. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيضا اللي يكظم نفسه ويكظم غيظه هذا من عزم الأمور. وأقوى الناس من قوي على غضبه، ليس الشديد اللي أسرع الناس، الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. أقوى الناس قاطبة اللي يملك غضبه، بحيث أنه هو يتصرف في غضبه وليس غضبه يتصرف فيه. والآية اللي بعدها وشوف خلط البخاري بدون فاصل. نعم.
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
نعم، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. نعم.
باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجيشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم. الظلم ما يكون إلا من ظلمة القلب، وقيل إن هذا سبب التسمية، ما يكون الظلم إلا من ظلمة القلب، لأن الإيمان قيد الفتك، الإيمان يقيد الإنسان ما يظلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكلما تكاثفت الظلمة في القلب كلما زاد ظلم العبد. وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والبدع والافتراء على الله والقول على الله بغير علم والتعدي على حدود الله والتصوير والكبر، هذا كله ظلم، وكذلك ظلم العباد في أعراضهم وأموالهم، فهو ينشأ من ظلمات القلب. فإذا كان في الآخرة كان العبد في ظلمات محيطة به من كل جانب، الظالم تحيط به الظلمات من كل جانب يوم القيامة، من فوق وتحته ويمين وشمال وأمام وخلفه، الظلم ظلمات يوم القيامة. وأسعد الناس من كفاه الله الظلم. نعم.
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم ولا تحتقر أحد. يمكن المظلوم حتى لو كان ابن من أبنائك، حتى لو كان ابن من أبنائك جرت عليه في العطية، ولا أعطيت أخوانه وتركته، ولا حفت عليه، ولا زوجة، ولا عامل، ولا صغير، ولا كبير، اتق دعوة المظلوم فإنها بالذات ليس بينه وبين الله حجاب. ولو كان المظلوم كافرا، حتى لو كان كافر، لأن الله حرم الظلم على نفسه، والكافر لحساب عسير، لكن الله لا يقبل الظلم حتى ولو كان كافر. وكان الله عز وجل حتى في الجاهلية يجيب دعوة المظلوم وهو مشرك، وذكر هذا في مجلس عمر في قصة طويلة موجودة في السير وعند ابن أبي عاصم وغيره، في قصة طويلة جمعت قصص مشهورة في الجاهلية، أن المشركين كانوا إذا أعيتهم الحيل وما عندهم دولة ولا أحد ينصرهم يذهبون الكعبة ويدعون فينصرهم الله عز وجل، لأن الله ما يرضى الظلم حتى على المشركين، لأن حرم على نفسه. فاتقي دعوة المظلوم، لا تظلم. الإيمان يقيد الفتك، وإلا الظلم من شيء من النفوس، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله إن النفوس لو تركت كما هي والله إن تظلم، لأن تحب الاعتداء وطولة اليد وطولة كذا، والظلم من شيء من النفوس. فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، والله ما يرد عن الظلم إلا علة، إما إيمانية وإما خوف من سلطان وإلا غير ذلك، وإلا مركب في النفوس الظلم إلا من زكى. نعم.
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان.
هذه فائدة فقط. قال أبو عبد الله عن البخاري قال إسماعيل بن أبي أويس شيخه من شيوخ البخاري وهو ابن أخت مالك بن أنس، يقول إن لماذا سمي المقبري؟ لأنه كان ينزل قريب من المقابر يسكن هناك، وهو سعيد بن أبي سعيد. هذا الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم. وأعظم الظلم اللي نقع فيه الظلم في العرض، فإن الظلم في العرض هو أعظم الظلم. وفي حديث يصحح بعض العلماء الربا 74 بابا، ومن أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، يعني يستطيل في العرض ذاهب وجاي كأنه ما له حرمة هذا المسلم، هذا من أربى الربا لأنه يترابى عليه الذنوب وهو لا يشعر، نسأل الله العافية والسلام. مثل المديون اللي مرابي تتضاعف عليه الديون وهو لا يشعر، وهذا اللي نقع فيه نحن. هذا ظلم، باب كبير من الظلم. يمكن بعض الناس عافاه الله من ظلم الدماء وظلم الأموال وحريص، لكن ظلم الأعراض، أربى الربا يتراكم عليك الديون وأنت لا تشعر، أن تستطيل في أعراض المسلمين. فمن كان هكذا فليتحلل من أخيه. يقول البخاري في الباب التبويب هل يبين له مظلمته؟ إن كان سيؤدي المفسدة لا يبين، لأنك أحيانا تروح تفتح الصفحات ثم تزيد الشرشر، تقول أنا قلت وفلان قال، فأعوذ بالله تغر، ألا قل بس اسمح وعفو كذا. وإذا بعد جيت تحلل منه وخشيت أن هذا يؤدي إلى شر أعظم، إذا كان ليس هذا ظن فقط وإنما تأكدت أنك لو بينت له وقلت أنا تكلمت فيك يمكن طبيعته كذا يمكن يزيد شر، فاستغفر له وتصدق عنه، حاول أنك تتحلل الآن إذا كان يؤدي المفسدة وتوب إلى الله عز وجل، لكن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان لعمل صالح أخذ من أعمالك الصالحة بقدر المظلمة، وهذا والله الغبن، هذا والله الغبن، إنك تشوف أعمالك اللي تعبت عليها في الدنيا يوم القيامة بعد ما رأيت الجنة والنار رأيتها يأخذ منها ويعطى فلان، يأخذ منها ويعطى فلان، يأخذ منها ويعطى فلان. ولذلك قال بعض السلف إن كنت ولا بد سأغتاب أغتاب أبوي، هم أولى بعمل الصالح، إن كنت سأغتاب أغتاب أمي وأبي، على الأقل يوم القيامة لو راح عملي لهم، وإن كان يوم القيامة ما أحد ينظر لا في أبي ولا أمه، لكن أهون في الغبن. المشكلة أن ترى أعمالك الصالحة تذهب لأعدائك حتى، لأن الله عز وجل نبهك ما ترك لأحد عذر، إن كان يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، أعمالك هذه يؤخذ توزع على الناس وأنت ترى. وأشد من ذلك إذا فنيت أعمالك الصالحة واستوجبت النار، ألا مالك أعمال صالح، تؤخذ من سيئاتهم هم فواحشهم وظلمهم وتوضع عليك، ولا يظلم الله أحد مقاصة بالذرة والخردلة. فلماذا لا يكون الإنسان الآن نبيه وحذر؟ وكما أخذنا أمس كتاب الورع، لماذا لا يكون ورع؟ ما يطلق لسانه ولا يده ولا نظره ولا شيء، يشوف ترى غافلين وليس مغفول عنا، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. الخردل ما يرى، فكيف إذا كان حبة من خردل؟ فكيف إذا كان مثقال حبة من خردل؟ يعني أشياء متناهية في الصغر، يمكن الآن ما تصل حتى النانو اللي يقولون هذا. الخردل نفسه ما يرى، وحبة من خردل كم نسبتها، ومثقال حبة من خردل كم نسبتها، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا كان الحساب بهذه الدقة، والله أسرع الحاسبين وهو لا يظلم أحد، فليش الإنسان الآن يأخذ الأمور عباطة كذا، يتكلم في هذا ويأخذ من هذا وكل شيء مسجل. نسأل الله العافية والسلام. والله إن في ظلم، إن نظلم أنفسنا بالليل والنهار، ولو كان الظلم اللي بينك وبين ربك فإنه عبده ودبرته فيك، لكن المشكلة الناس اللي ما يرحمونك إذا رأوا الجنة والنار، والله لا يتنازلون عن مثقال حبة من خردل، ما يتنازلون ولو كان أبيك وأمك، لأن رأى الجنة والنار نفسه ما عاد بعدها شيء. فالعاقل من انتبه، واللي يأخذ الأمور عباطة واعتباط سيجد سيقدم على الله وقد أحصى عليه مثاقيل الذر. نعم.
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه.
إذا حلله، الحق إذا سقط ما يرجع إلا بسبب جديد، هذه قاعدة عند العلماء، إذا سقط الحق سقط ما عاد يرجع في الذمة إلا بسبب جديد. فلو واحد قال تراك في حل سقط الحق، ما عاد يرجع إلا بسبب جديد، لأن كل حق له سبب. فلو واحد حللك وقال الله يحللك ويجعلك في حل، خلاص سقط الحق. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم. إذا المرأة رأت من زوجها النشوز أو إعراض عنها، أو أنه يريد أن يطلقها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة رضي الله عنها، فإن المرأة العاقلة تتنازل، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، كما قال الله في هذه الآية نفسها، الصلح خير ولكن أحضرت الأنفس الشح، ما في أحد يبغي يتنازل. لكن العاقل سودة رضي الله عنها عقل النساء، تنازلت عن ليلتها في الدنيا وبقيت أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى في الجنة، هذا عقل وتوفيق من الله لها. وماذا خسرت؟ ليلة، صحيح أنها تريد قرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلح، الصلح خير. فمن أسقط حق الصلح ما عاد يرجع إلا بسبب جديد، كان يشتري منه أو يرثه أو غير ذلك، إذا تنازل عن حق ما يرجع، هذا إذا كان تنازل. أما إذا كان وعد أو اتفاق وما تم أو أشياء ما مشت، هذا أمر آخر، لكن إذا قال ترك في حل. نعم.
باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو.
إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم حقه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم، يعني أخذ البخاري المفهوم، لو أن الغلام نفسه تنازل عن حقه، لأن هو اللي في اليمين، لو الغلام تنازل عن حقه فإن التنازل هذا صحيح، مع أن الغلام ما يدري متى سيرجع له الشراب، ما يدري هم يعني سيطول ولا سيأتي أحد، لكن الغلام أصلا ما تنازل. فمن تنازل حتى لو كان ما يعلم كم، يجوز الصلح عن المجهول، وسيأتينا إن شاء الله كتاب الصلح، الصلح يجوز عن المعلوم ويجوز عن المجهول، بس بشرط أن يكون المجهول يعني أول شيء في حال ضرورة ويؤول إلى علم. مثال ذلك لو كان فيه مواريث تقادمت ودرست وتداخلت، يعني بعض الناس يأخر القسمة لين تجي أجيال، فيأتون عاد الآن أهل الحق فيقولون الآن لو نروح نبحثها كلها من جديد بتطول ولا عاد نضبط الآن، لكن نصطلح صلح، أنا أصلح عن حقي اللي ما أدري كم هو، لكن أصلح أقول أنت لك الأرض الفلانية وهذا الأرض الفلانية وهذا العقار الفلاني، ونصلح صلح يجوز لأن الحق لهم، هذا صلح مجهول. ومثال ذلك أيضا أن بعض الأثرياء يكون عندهم أموال طائلة لو قسمت بعد موته ستضر بالورثة، وبعض الورثة يريد حق فيقولون ما نقسم نصلح صلح، نعطيك مثلا المبلغ الفلاني وتسقط حقك في الميراث حتى ما نقسم ونوزعه كذا، هذا صلح مجهول لأن المال ما أحصي كم هو، لكنه مجهول يؤول إلى علم، وهذا فيه فائدة، فلا بأس بالصلح حتى لو لم يبين كم هو، إذا حلل ورضي هذا حق بينهم ما في بأس. لكن بشرط انه ما يغترون غتر، يعني يمكن يخفون عنه، يمكن لو علم بالمبلغ الكامل ما يصلح بالمبلغ هذا، لا مبين وصدقه بورك لهم في بيعهما او في صلحهم او في ميراثهم. نعم.
باب اثم من ظلم شيئا من الارض.
اثم
باب اثم من ظلم شيئا من الارض. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوبقه من سبع أراضين.
نعم. سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وهو من كبار الصحابة ومن أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان فيه امرأة اتهمته ظلما من جيرانه اسمها أروى، فاتهمت سعيد بن زيد أنه دخل عليها وأخذ من حقها، وراحت وذهبت الأنصار وكبرت القضية وقالت تعالوا اشفع عندي سعيد، وسعيد وسعيد أخذ حقي، وسعيد ظلمني، وسعيد كذا، وسعيد شهرت به رجل صالح من كبار الصحابة. فلما جاءوها الشفعاء هؤلاء قال لهم سعيد هذا الحديث، قال تظنون أني أخذ من حقها شبر واحد؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، توضع طوق في عنقه يحمله الشبر هذا من سبع أراضين يحمله. ثم قال شاف اعتدت عليه فقال اللهم إن كان ظلمتني فأعمي بصرها واقتلها في أرضها أو نحو ذلك، يعني هذا من الانتصار بعد الظلم، ومن عفا وأصلح فأجره الله. فسبحان الله جاءت السيول وجرفت أعلى التربة فتبين حدودها اللي عن آبائها، وإذا هي ميب حول سعيد ولا سعيد أخذ منها شيء، وعرف الناس وراح سعيد وجاب الشفعة وجابها المدينة وقال شوف هذه حدودها، عرفوا أنه ما أخذ منها شيء ولا يظن بسعيد وأمثال أن يأخذوا منها ولو فتر. ثم سبحان الله عميت هي وجاءت مرة تمشي في أرضها وطاحت في بير وماتت. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأهل المدينة إذا دعوا على واحد قالوا رزقك الله عمى كعمى أروى أو كعمل أروى. فمن الناس من يظن أنها أروى هذه اللي دعا عليها سعيد بن زيد، ولكن هذا مثل قديم أن الأروى اللي هي الوعل اللي في الجبل في الليل ما يشوفه وكذا، فتضرب العرب مثل بعمى. هذا سبب هذا الحديث، فمن ظلم من الأرض شيء ويا كثرة بين الناس، الشيطان جاي بين الحدود الآن في القرى وفي البوادي وفي الأمصار وفي المخططات، الشيطان جاي بين الحدود، وهذا يدخل على هذا وهذا يدخل على هذا وهذا يظلم هذا، وتثور دماء وقبائل وكذا بسبب شبر من الأرض، من يظلم شبر أو حتى يظلم من الشارع. ترى الشارع ترى لحق المسلمين كله، كما أخذنا في الدرس الماضي في البخاري الغصب والظلم يكون حتى في الشارع، من ظلم من الشارع شبر فإن هذا حق المسلمين العام، يطوق من سبع أراضين يوم القيامة. ليش تأخذ من الشارع شيء؟ بأي حق أنت ما تتمدد إلا في شيء دفعت حقه أو ورثته أو وهب لك؟ هذا طريق، بالعكس هذا حق المسلمين، هذا مثل يأخذ من بيت المال فيحمله من سبع أراضين يوم القيامة طوق في عنقه. فلذلك كان الناس يخافون ويتورعون. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا
في الحديث الآخر لعن الله، حديث المسلم حديث علي، لعن الله من غير منار الأرض. شوف ملعون اللي يأتي إلى العلامات والأعلام اللي بين الناس ويغيرها، من غير منار الأرض، ومنها البتر اللي يحطونها الناس الآن بين اللي يحطونها بين أراضي، يحطون بترة تبين الحدود، يجي واحد يغير البترة واللي يغير العلامة، لعن الله من غير منار الأرض أو غير أعلامها. نعم.
قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
عائشة ناصح يوم جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، محمد بن إبراهيم هذا التيمي، ويحيى بن أبي كثير المدني، وحسين المعلم، عبد الوارث بن عبد الصمد، هذول كلهم مروا معنا كثير في البخاري. يا مر عليها أبو سلمة نصحته، والإنسان ينصح، سمعت إن في خصومة بينه وبين جيرانه في الأرض، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، اجتنب الأرض، اتق الأرض، قد تكون واهم قد يكون، اجتنب، احرص دائما تكون ورع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. وهذا في إثبات الأراضي 7، وهي موجودة في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة.
نعم، يقول أبو عبد الله له البخاري: هذا الحديث ليس في كتاب ابن المبارك، وفي نسخة في كتب ابن المبارك، وإنما أملاه من حفظه بالبصرة، أملاه من حفظه بالبصرة، وهو حديث مضبوط ومحفوظ. هنا فيه غير التطويق، غير أنه يطوق. من أخذ من الأرض قيد شبر أو شيء بغير حق يخسف به يوم القيامة 7 أراضين في هذا الشبر اللي أخذه، نسأل الله العافية والسلام. والله أنا أمر شديد، والناس واقعة فيه، فيه لعنة وفيه خسف وفيه تطويق وفيه ظلم، وفيه الإنسان ما يأخذ إلا شيء. يعني هذا الملك منين جاك؟ جاك ببيع لحدود، جاك بميراث لحدود، جاك بهبة لحدود، جاك منحة من السلطان لحدود. لا، ليش تأخذ؟ ليش تطلع منه ولا منه؟ اقتصر على حدودك أنت، حتى أدق شيء. يمكن بعض الناس الآن لو يبني السور قبل جاره يخلي البلوك في جاره، في نصيب جاره، ويصير نصيبه صافي حتى لو كان 15 سنتي، تسأل عنه يوم القيامة. أقل شيء خلي البلوك بينك وبين جارك، 7 عندك و7 عنده، هذا إذا ما حطيته عندك. وترى الناس لا تظن أن هذا أمر زهيد، والله أنهم تشحون حتى في 7 سنتي، 7 سنتي هذه تشحون فيها. نعم.
باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر
قال: نحن أخذنا في الأسبوع الماضي، في يعني في الدرس الماضي، وهذا أخذناه في كتاب الورع المروذي، أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف من ورعهم يعني يحسب حساب الياسة، هذه الجص اللي يحطونه ولا الياسة، أو بيحط شيء يدخل بلوك في ملكه. ليش؟ قال: لو جت الياسة ولا جاء شيء ولا جاء يصير في ملكي، الشارع ما يدخلون فيه ولا ملي واحد ما يدخلون فيه، بل يضع كله في ملكه حتى لا يدخل في الشارع. كيف الآن تشوف مداخل السيارات داخلة ما أخذت نصف الشارع؟ طيب هذا بأي حق تأخذ مدخل سيارتك نصف الشارع؟ من أعطاك الحق هذا؟ وليس هذا تضييق على المسلمين والشارع لاستطراقه، وضع الاستطراق والمرور، ويضع رصيف، يضع مظلة السيارات كلها في الشارع وملكه صافي ما يجي شيء. لكن طيب هذا حتى لو كان ماله مالك معين، ملاك المسلمين كلهم، كل من مر في الطريق يملك، يكون أعداءك أكثر. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
إذا أذن الإنسان في حقه الحمد لله، إذا كان حق بين اثنين وأذن وسمح جزاه الله خير وانتهى الإثم فيه. هنا الإقران هو أن يأكل تمرتين، وهذا منهي عنه أن يأكل تمرتين في وقت الجوع، في وقت الجوع منهي أنك تأكل تمرتين إلا أن تستأذن اللي معك على الصحن تستأذنه، وإذا ما أذنوا مالك حق أنك تأكل ثنتين. فكان ابن عمر يمر عليهم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. أما إذا وسع الله عز وجل وصار الناس ما في مشاحة فالأمر واسع. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن أبي مسعود. نعم. رضي الله عنه. نعم. أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم.
نعم، كذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا هذا أبو شعيب وغلامه اللحام الجزار وقال: اصنع لي طعام 5. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس في فقر وفي جوع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في 5، فتبعهم رجل ما دعي، فقال عليه الصلاة والسلام لصاحب هذا الرجل: اتبعنا ولم ندعو نحن، حتى لا يحرج صاحب البيت، تأذن له؟ قال: نعم. ففي هذا الاستئذان في هذا الذي ما دعي. لكن في قصص أخرى مثل أبو طلحة وأنس وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها الخندق كله، لكن له باب آخر هذاك، لأنه كان يريد أن يدعو عليه الصلاة والسلام ويعلم أن دعاءه سيجعل الطعام يكفي هؤلاء كلهم. هنا لا، عليه الصلاة والسلام عرف أن الرجل طعام على قدر الخمسة والرجل أتى بدون دعوة، فأراد أول شيء استئذان والتأديب، هذا عدة أمور، فقال هذا الرجل ما دعونا أتأذن له؟ فقال نعم. إن كان تعلم أنت أن صاحب البيت يفرح وأن ما عليه إحراج وأنه يحب الجديد هذا ويفرح، ما يحتاج تقول هذا الكلام، لأن في إحراج لهذا وهذا. وإذا كان مثل هذا الظرف، يعني رجل يمكن نحاس من حسابكم أنت وتحرجه الآن، يعني توقع في حرج، فالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. قلت ترى هذا الرجل ولا ركب معنا وجاء معنا ولا ما كلمنا، تأذن له هو اللي ودنا، ما تأذن له ترى بيرجع ما عنده. والله عز وجل يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سبحان الله، الإنسان يتبع هوى نفسه دائم، لو قيل ارجع قامة القيامة وصار عداوة ليوم القيامة عشان قال ارجع، والله عز وجل يقول أزكى لكم، لو قالك ارجع ارجع أزكى لك أنت، لأن كونك تأكل طعام فيه إحراج وما فيه طيب نفس وأحرجت الناس هذا أشد من كونك ترجع ولو كان هوى نفسك على خلاف هذا. إلا إذا عرفت أنت، عرفت تأكدت إن دخول هذا الجديد يفرح صاحب البيت ولا يحرجه وهو يحب هذا الرجل هذا لا بأس به. وترى الإنسان يكون حساس في الأمور هذه، لأنك أحيانا يمكن بينهم شيء تروح تأتي به بدون ما يصلحون، بين كل إنسان ينتبه، يعني ما يكون شوف النبي عليه الصلاة والسلام مدقق في كل شيء. نعم.
باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله، الألد الخصم. الخصم كثير الخصومة، دائم خاصم يحب الخصومات، والألد اللي ما ينقاد، ما ينقاد الحق، يعني عسر. قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لدا أي ما ينقادون. بعض الناس عسر توريها الحق ما يشوف، لازم سلطان يعسفه ولا، وخصم مع لدده خصم، يعني كثير الخصومة. هذا أبغض الرجال إلى الله، وهذا الحديث ينبغي أن الإنسان ينتبه له، المؤمن ليس هكذا، وينتبه له خاصة اللي يحامي، اللي يسمونه الآن محامي، كثير من المحامين هو هذا وشغلته هي هذا، أن يكون ألد وخصم ويأخذ الحق، يداعي بحق وباطل، عنده أهم شيء يكسب القضية، سواء هي حق ظلم بظلم، أهم شيء القضية هذه يكسبها، فيكون ألد وخصم. والله عز وجل يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وللأسف إن هذه الصفة أكثر ما توجد في المنتسبين للدين. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، معناه منتسب للدين يعجب قوله في الحياة الدنيا، وأيضا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فاللدد والخصومة لا، هو أبغض الرجال إلى الله. نعم.
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها.
نعم، هذا الحديث عظيم يدل على أن، وهذا أيضا فيه تخفيف عن القاضي، القاضي يحكم بما ظهر، القاضي يحكم بما ظهر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر لا أعلم الغيب ويأتيني الخصم ولعل بعضكم أن يكون ألحن وأبلغ، يكون ألد خصم يحسن عرض الحجة، والآخر صاحب الحق يمكن ما عي ما يستطيع يتكلم، فأقضي بنحو ما أسمع. وهذا فيه أيضا رد على من قال إن القاضي يقضي بعلمه. القاضي ما يقضي بعلمه، كل مسألة شهيرة، القاضي يقضي بما يسمع بالبينات القدامه، وإن كان المسألة فيها طول، وإذا كان يعلم شيء يرفع القضية عند زميله القاضي الثاني ويكون هو شاهد حتى لا يضيع الحق ولا يقضي هو بعلمه، وإنما يقضي بالبينات، يرفعها عند قاضي آخر ويشهده عليه إذا كان هو علم شيء. قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم في الباطن فهي قطعة من النار، يأخذها ويدعها. وهذا فيه أيضا المسألة الشهيرة، وهي التفريق بين الظاهر والباطن، وهي تأتي في كل المسائل. فمثلا في الأسماء والأحكام عندنا أحكام ظاهرة وأحكام باطنة، وبيناها مرارا. فمثلا كلمة مشرك، هذا ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، رجل جعل مع الله شريك، هذا أنت الآن تحكم على ظاهره، إذا قلت فلان مشرك هذا حكم ظاهر، وكافر هذا حكم باطن، زنديق باطن، منافق باطن، ساحر ظاهر، أليس كذلك؟ مبتدع ظاهر، رجل أحدث في الدين أمامك، سواء هو معذور مو معذور، كافر فاسق عاصي، هذا كله الآن هو مبتدع. ففيه أحكام ظاهرة وأحكام باطنة، وهذا الحديث من أدلتها. هذا عليه الصلاة والسلام قد يقول للشخص: الحق لك ظاهرا، وفي الباطن الحق لخصمه. نعم.
باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
المنافق إذا كان أن تريد النفاق العملي هذا فهو حكم ظاهر، يعني رأيت رجل يحدث ويكذب وقلت: يا منافق، تريد أنك أنت في الظاهر منافق، عاد في الباطن ما ندري، هذا حكم ظاهر. ولذلك في لفظ لهذا الحديث عند الفريابي في النفاق أن عبد الله بن عمر قال: أربع من كنا فيه فلا تهب أن تقول له منافق، فلا تهب، لأن هذا وصف لما ظهر من عمله، إن عاهد وغدر، خاصم وفجر، وعد وأخلف، حدث وكذا. أما عاد النفاق الاعتقادي إن كان تستبطن شيء غير، هذا حكم باطن. فيقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا اجتمعت الأربع. وسبحان الله، ترى بعضها يجر بعض، إذا رأيت الكذاب في حديثه تأمل مواعيده تجده أيضا يخلف مواعيده، تأمل إذا خاصم تجده يفجر في الخصومة ويكذب، تأمل إذا عاهد تجده يكذب أيضا في العهد ويغدر، وكلها جماعها الكذب، وأصل النفاق الكذب، وأصل الإيمان الصدق. الآن الكذب في الحديث، إخلاف الموعد ما هو؟ كذب. الفجور في الخصومة ما هو؟ كذب. بعض الناس إذا خاصم أعوذ بالله فجر، يستخدم كل شيء، كل الغدر في العهود وشو؟ كذب. تعاهد ثم تغدر؟ كذب. الخامسة ما هي؟ الخيانة في الأمانة؟ كذب. فتجد أن كلها تعود إلى الكذب، وأن الكذب هو أساس النفاق. فإذا اجتمعت الأربع كلها، اشتهر بالأربع، فلا تهب أن تقول له منافق، فهو منافق خالص. والنفاق العملي يؤدي الاعتقادي، لأن الإنسان لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي. والشاهد فيه هنا: إذا خاصم فجر، الإيمان قيد، والله الإيمان قيد، والله المؤمن حتى لو خاصم في شيء قيده، في حاجة قيده، حتى عند القاضي وفي الخصومات لسانه يمسكه وما يستخدم كل اللي يقدر عليه، في حاجة قيده. المنافق لا، المنافق مثل منقطع حبله، ما في شيء يمسك، فهو يستخدم كل شيء. إذا خاصم يفجر، وشوفوا أهل البدع كيف يفعلون، إذا خاصم أهل السنة بهتوهم وظلموهم وسعوبهم عند السلطان، شوهوا سمعتهم وألقوا عليهم الألقاب، وفعلوا خصومة فجور فجور إلى أبعد درجات الفجور، لأنهم منافقين. ما تجد مبتدع إلا هو منافق، البدعة هي خرجت من النفاق. نعم.
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه وقرأ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
هذه مسألة خطيرة وحساسة، وهي يسمونها العلماء مسألة الظفر. مسألة الظفر، وش معنى الظفر؟ يعني إذا كان لك حق عند واحد وما أعطاك الحق هذا، الأصل أنك ما تأخذ الحق إلا من بابه، تشكي عند السلطان، تفعل كذا. لكن فيه باب آخر وهو أنك إذا ظفرت من ماله بشيء من ماله بشيء بدون ما يطلع عليك أحد وما تسبب فتنة لك أن تأخذ من ماله بدون علمه. هذا معناه أنها حساسة وخطيرة هذه المسألة. قال أبي الشافعي رحمه الله قال أنك لك أن تأخذ قدر حقك. ونحن ليش قلنا حساسة؟ لأن أحضرت الأنفس الشح. من قال أنك ستأخذ قدر حقك؟ ومن قال أنه ظلمك أصلا؟ فالأصل أنك ما تأخذ حقك إلا أن تأتي البيوت من أبوابها كما فعلت هند وغيرها. أما الظفر ترى مسألة خطيرة مرة. إن واحد عرفتوا مسألة الظفر كيف؟ واحد يعني يفترض أنه بخسك بعض حقك وظفرت أنت بشيء من ماله بدون علمه وبدون مفسدة، هل لك أن تأخذ من ماله بدون علمه مقابل الحق اللي لك عنده؟ لا سلطان ولا قاضي ولا شيء، ظفرت ببعض ماله وأخذت. والآن المبتدع عندنا والحزبيين يفعلون هذا مع بيت المال، نراهم الآن كانوا يدرسون في الشريعة وفي الكليات ومشايخ وما حصلوا من مال أخذوه بحق ولا باطل، يكتب رحلة علمية إلى دول العالم كله ويأخذ تذكرة ب150,000. تقول أنت طيب ما كبراح لدول العالم وبحثك ما يستدعي دول العالم؟ قال أبيعها 150,000 أبيعها ب140,000 وأخذها. طيب كيف استحليت هذا وهي مكتوب رحلة علمية لبحث علمي بند كذا في الميزانية؟ قال هذه مسألة الظفر، نحن لنا حق كبير في بيت المال ما أعطيناه، فأي طريقة نستطيع أن نظفر من بيت المال بحلال ولا بحرام ولا بتدليس نأخذ لأن هذا حقنا. وهذا بهتان عظيم وظلم، ولو فتح الباب هذا بهذا الشكل ما بقي أحد، مع أنه هو لو كان ولي الأمر والله ما تأخذ منه لا قليل ولا كثير. من قالك أول شيء؟ من قالك لك حق وأنك مظلوم؟ من اللي قالها؟ تجد كلهم كذبة. الشيء الثاني، من قال أنه يحلك بالشكل هذا؟ الشيء الثالث، هذا مذهب المسلمين ولا مذهب مكافلي الكافر اللي الغاية تبرر الوسيلة، يأخذونه بطرق محرمة وتدليس، يقول لا أنا قصدي أن لي حق في بيت المال وأخذه بأي طريق. هذا مذهب أبو حنيفة. مذهب أبو حنيفة يقول مال الحربي يجوز، ولو تأخذ بربا، لو تأخذ بسرق، لو تأخذ باغتصاب، لو أي شيء، خلاص مال الحربي يجوز تأخذ بأي سبيل. هذا يناسب مذهب أهل الرأي. أهل السنة يقولون لا، مال الحربي جائز في المعركة وضحنقة بالسيف تأخذه، أما تروح تأخذ بربا ولا بغصب ولا بحيلة ولا بسرق، كيف هذا؟ كيف يجي هذا في الإسلام؟ طيب لو شافك واحد وما درى عن قصدك، ما درى أنك أنت تقصد أني أنا هذا مال حربي ويجوز، ما درى شافك تسرق. ولذلك فعلوا الآن في الدول الغربية، يجون الخوارج دول يدخلون الأسواق ويسرقون والكاميرات مسلطة عليها، تعال أنت ملتحي وتسرق؟ قال لا، بريطانيا دولة كافرة وأي شيء يحلنا، أي شيء في الدكاكين في المحلات يحلنا، يمكن حتى نساءهم يأخذون سبايا يزنون يقولون سبية. وش الظلمات هذه؟ الإسلام ما فيه لشيء واضح، وأتوا البيوت من أبوابها. ولذلك مسألة الظفر هذه خطيرة مرة، ونحن على العين والرأس اللي هنا. لكن ننظر في الحديث، هند ماذا فعلت؟ اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إمام وقاضي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها واشترط عليها، خلاص مسألة رفعت عند القاضي. المسألة الثانية حديث الضيافة، وسيأت الكلام عليه. نعم.
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف.
نعم، أهل اللغة يقولون مسيك بالفتح والتخفيف، وأهل الحديث يقولون مسيك يعني رضي الله عنه يعني رجل ممسك نوعا ما. فزوجة اشتكت وقالت يا رسول الله هو الزوج وهو يعني ما ينفق علينا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة رفعت له قاضي ونظر وقال لا حرج أن تطعميهم من ماله بالمعروف، وهي صحابية وتخاف الله عز وجل. فإذا كان رجل هكذا مسيك أيضا هذه المسألة، قال عليه الصلاة والسلام هو قاضي، ما يروح أي زوجة وتقول حديث هند وتعمل به، لا لابد ترفع دعوة. من قال إن زوجها مسيك؟ يمكن زوجها موفر عليها كل شيء وهي تريد الكماليات، تريد تقليد الناس، فتروح تأخذ من بوك زوجها ومحفظته وجيبه بدون علمه وتقول الشاهد حديث الدليل حديث هند. لا، هند ما أخذت تلقائيا، راحت رفعت المسألة للقاضي والقاضي حكم لها عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت المرأة أن تأخذ الآن من محفظة زوجها بدون علمه ترفع المسألة للقاضي حتى القاضي يتأكد هو مسيك ولا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا مبلغ وقاضي. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
نعم، ماذا حق الضيافة؟ الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، لكن الإمام أحمد خصها بأهل البوادي دون أهل القرى، لأن القرى فيها ارتفاق، يعني فيها مساجد وفيها أماكن يستطيع الإنسان أنه يعني لكن البادية أحيانا مضطر، أنت مضطر مالك مكان لهنا في البادية، لا في فنادق ولا في شقق ولا في بيوت ولا في أحد يستقبلك، فيجب على المسلم أن يضيف المسلم وجوبا. وقال عليه الصلاة والسلام يوم وليلة واجب، وجائزة ثلاثة أيام، وما زاد بعد ثلاثة أيام فهو فضل. وش معنى وجوب؟ لو رفض يضيفك تستطيع تشتكي عند القاضي، تصبح الصبح تروح القاضي تقول هذا طرقت بالليل ما ضيفني، والقاضي يفرض عليه أن يضيفك. حق هذا، حتى نعرف الإسلام ما هو، هذا حق لك أنت. لكن الإمام أحمد قال هذا المجتاز بالبوادي والمجتاز بالقرى اللي ما فيها أماكن ارتفاق، لكن في المدن هنا الآن ما عاد فيه إجبار، لأن الناس في سعة، والضيافة الآن إنما هي مكرمة وفضل. وبعضهم قال إن هذا الحديث كان في أول الإسلام لما كان ما في سعة ولما وسع الله عز وجل، لكن الأصل عدم النسخ. وبعضهم قال إن هؤلاء اللي في الحديث هذا هم أهل الذمة، لأن أهل الذمة مشروط عليهم إن من اجتاز بكم من المسلمين تضيفوا، مشروط عليهم شرط، فإذا كان مشروط عليهم وما فعلوا لك أن تأخذ منهم حق الضيف. فالحديث هذا يفهم منه مسألة الظفر، لكن الأظهر الله أعلم أنك ما تأخذ إلا عن طريق قاضي، ترفعه تشتكي عند القاضي وتأخذ حقك منه. وإلا هم فعلوا أمر منكر اللي ما أعطاك حق الضيف. ماذا فعل موسى والخضر؟ فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر، لأن هؤلاء قوم لئام لا يستحقون المساعدة. وكان موسى محق، لكن الخضر عنده علم ليس عند موسى، من تحت شيء تحت الجدار لا يعلم عنه موسى ويعلم عنه الخضر. فخلاصة الأمر أن الظفر هذه تكون عن طريق القاضي بس، ما حد يمد يده حتى لا تكون أمر فوضى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الأبواب اللي بعدها تسمى حقوق الارتفاق، يعني تذكر دائما مع الغصب، حقوق الارتفاق اللي هي حقوق الطرق وأمثالها.